الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي سورتي النمل وطه آيات كريمة صورت لنا جانبا من قصة إعداد موسى عليه السلام لحمل الرسالة وتزويده بالمعجزات وذهابه ومعه أخوه هارون إلى فرعون في دعوته بإخلاص العبادة لله تعالى وحده ونهيه عن قتل الذكور من بني إسرائيل. وتبدأ آيات سورة النمل بقوله تعالى: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أي واذكر أيها الرسول الكريم وذكر أتباعك ليعتبروا ويتعظوا وقت أن قال موسى لأهله وهو في طريقه من جهة مدين إلى مصر: إني أبصرت إبصارا لا شبهة فيه نارا فامكثوا في مكانكم فإني سآتيكم منها بخبر، أي سآتيكم من جهتها بخبر ينفعنا في رحلتنا هذا ونسترشد به في الوصول إلى أهدى الطرق التي توصلنا إلى المكان الذي نريده، أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، أو آتيكم بشعلة مقتطعة لعلكم تستدفئون بها من البرد. ثم بيّن سبحانه ما حدث لموسى عندما اقترب من النار فقال: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. والمراد بمن في النار من هو قريب منها، والمراد بمن في النار من هو قريب منها وهو موسى عليه السلام، والمراد بمن حولها الملائكة الحاضرون لهذا النداء أو الأماكن المجاورة لها. أي فلما وصل موسى عليه السلام إلى القرب من مكان النار نودي موسى من قبل الله عز وجل على سبيل التكريم والتحية أن قدس وطهر واختير للرسالة من هو بالقرب منها وهو موسى عليه السلام ومن حولها من الملائكة أو الأماكن القريبة منها. قوله سبحانه وسبحان الله رب العالمين هذا من تتمة النداء وخبر منه تعالى لموسى بالتنزيه لئلا يتوهم من سماع كلامه تعالى التشبيه بما للبشر من كلام وسبحان الله رب العالمين، أي وتنزه الله جل وعلا وتقدس رب العالمين عن كل سوء ونقص ومماثلة للحوادث والمخلوقين. وقوله سبحانه يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم إعلام منه تعالى لعبده موسى بأن المخاطب له إنما هو الله تعالى الذي عز كل شيء وقهره وغلبه والذي أحكم كل شيء خلقه. أي يا موسى إن الحال والشأن أني أنا الله العزيز الحكيم الذي أخاطبك وأناديك، فتنبه لما آمرك به ونفذ ما أكلفك بفعله. ثم حكى سبحانه بعد ذلكم بعض ما أمر به موسى عليه السلام، فقال: وألق عصاك، أي نودي أن بورك من في النار ومن حولها، ونودي أن ألق عصاك التي بيدك. وقوله: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، معطوف على كلام مقدر. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، هذا معطوف على كلام مقدر، أي فاستجاب موسى عليه السلام لأمر ربه تعالى فألقى عصاه فصارت حية. فلما رآها تهتز، أي تضطرب وتتحرك بسرعة شديدة، حتى لك أنها جان في شدة حركتها وسرعة تقلبها، ولا مدبرا عنها من الخوف، ولم يعقب، أي ولم يرجع على عقبه، بل استمر في إدباره عنها دون أن يفكر في الرجوع إليها. والجان الحية الصغيرة السريعة الحركة، أو الحية الكبيرة، والمراد هنا التشبيه بها في شدة الحركة وسرعتها مع عظم حجمها. وإنما ولى موسى مدبرا عنها لأنه لم يخطر بباله أن عصاه التي بيده يحصل منها ما رآه بعينه من تحولها إلى حية تسعى وتضطرب وتتحرك بسرعة كأنها جان. ومن طبيعة الإنسان أنه إذا رأى أمرا غريبا اعتراه الخوف منه، فما بالك بعصا تتحول إلى حية تسعى. ثم بيّن سبحانه ما نادى به موسى على سبيل التثبيت وإدخال الطمأنينة على قلبه، فقال: يا موسى لا تخف، أي فلما ولى موسى ولم يعاقب عندما ألقى عصاه فانقلبت حية، ناداه ربه عز وجل بقوله: يا موسى لا تخف، لا تخف مما رأيت أو من شيء غيري ما دمت في حضرتي. وجملة إني لا يخاف لدي المرسلون تعليل للنهي عن الخوف، أي إني لا يخاف عندي من اخترته لحمل رسالتي وتبليغ دعوتي. وقوله سبحانه: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، استثناء منقطع مما قبله، أي إني يا موسى لا يخاف لدي المرسلون، لكن من ظلم وارتكب فعلا سيئا من عبادي ثم تاب إلي توبة صادقة لأن ترك الظلم إلى العدل والشر إلى الخير والمعصية إلى الطاعة، فإني أغفر له ما فرط منه، لأني أنا وحدي الواسع المغفرة والرحمة. ثم أرشد سبحانه موسى عليه السلام إلى معجزة أخرى لتكون دليلاً على صدقه في رسالته إلى من يرسله إليهم، فقال: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. والمعنى: وأدخل يا موسى يدك اليمنى في فتحة ثوبك ثم أخرجها ترها تخرج بيضاء من غير سوء، أي تخرج منيرة مشرقة واضحة البياض دون أن يكون بها أي سوء من مرض أو برص أو غيرهما، وإنما يكون بياضها بياضا مشرقا مصحوبا بالسلامة بقدرة الله تعالى وإرادته، فليس بها من سوء، ليس بها من مرض. قوله تعالى في 9 آيات إلى فرعون وقومه، أي: وأدخل يا موسى يدك في جيبك، أي في فتحة ثوبك، تخرج حالة كونها بيضاء وحالة كونها من غير سوء وحالة كونها مندرجة أو معدودة في ضمن 9 آيات زودناك بها لتكون معجزات لك أمام فرعون وقومه على أنك صادق فيما تبلغه عن ربك. والمراد بالآيات 9 التي أعطاها الله تعالى لموسى عليه السلام العصا واليد والسنون والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، كما جاء ذلك عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. وتحديد الآيات بالتسع لا ينفي أن هناك معجزات أخرى أعطاها الله جل وعلا لموسى عليه السلام، إذ من المعروف عند علماء الأصول أن تحديد العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد عنه. تحديد العدد بالذكر كما في هذه الآية الكريمة في تسع آيات، تحديد العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد عنه. وقوله تعالى إنهم كانوا قوما فاسقين استئناف مسوق لبيان سبب إرسال موسى إلى فرعون وقومه، أي هذه الآيات التسع أرسلناك بها يا موسى إلى فرعون وملئه لأنهم كانوا قوما فاسقين عن أمرنا، خارجين عن شرعنا، عابدين لغيرنا من مخلوقاتنا. ثم بيّن سبحانه موقف فرعون وقومه من هذه المعجزات الدالة على صدق موسى فقال: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ذهب موسى عليه السلام ومعه المعجزات الدالات على صدقه، ذهب إلى فرعون وقومه ليدعوهم إلى إخلاص العبادة لله تعالى وحده. فلما جاءهم موسى بتلك المعجزات المضيئة الواضحة الدلالة على صدقه قالوا على سبيل العناد والغرور: هذا الذي نراه منك يا موسى سحر بين وظاهر في كونه سحرا. وجحد فرعون وقومه هذه الآيات المعجزات التي جاء بها موسى من عند ربه تعالى، مع أن أنفسهم قد علمت علما لا شك معه أنها معجزات وليست سحرا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، خالفوا علمهم ويقينهم ظلما للآيات حيث أنزلوها عن منزلتها الرفيعة وسموها سحرا ظلما وعلوا ترفعا واستكبارا عن الإيمان بها. فانظر أيها العاقل كيف كان عاقبة المفسدين، لقد كانت عاقبتهم أن أغرقهم الله جميعا بسبب كفرهم وظلمهم وجحودهم وفسادهم في الأرض. في قوله تعالى كيف كان عاقبة المفسدين تسلية عظمى للرسول صلى الله عليه وسلم عما أصابه من الكافرين، فهم كانوا كفرعون وقومه في جحود الحق الذي جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم مع يقينهم بأنه حق، ولكن حال بينهم وبين الدخول أسباب متعددة على رأسها العناد والحسد والعكوف على ما كان عليه الآباء والكبر والكراهية لتغيير الأوضاع التي تهواها نفوسهم وزينتها لهم شهواتهم. ففي هذا تسلية عظمى للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ببيان حال فرعون وملئه من أخيه موسى عليه السلام عندما دعاهم إلى توحيد الله جل وعلا. فأهل مكة يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادق الأمين، وظل اعتقادهم في أمانته بعد أن دعاهم إلى رسالته بتوحيد الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليلة التي خرج فيها مهاجرا إلى المدينة كانت أمانات القوم عنده، فهم يأتمنونه مع المخالفة ومع سعيهم في قتله ولا يجدون آمن منه. فكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في شأن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن حال هؤلاء إن لم يرعوا ويؤمنوا ويتركوا العناد والظلم والعلو والكبر فإن حالهم سيؤول إلى ما آل إليه حال فرعون من الهلاك المبين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.